بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس من سفر التثنيه لموسى النبي الاصحاح 32 الايه 7. اذكر ايام القدم وتاملوا سني دور فدور، اسال اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. أذكر أيام القدم وتأمل سني دور فدور، يعني في وصية في الكتاب إن احنا نفتكر الأيام الأولى ونتأمل في أحداث السنين اللي فاتت، ونسأل أبائنا اللي أكبر مننا سنا وشيوخنا اللي أكبر منهم فيعلمونا ما حدث في الماضي. وصية أحبائي صريحة في الكتاب تتفق حتى مع الفكر الفلسفي، ناس بتوع الفكر والعقل والمنطق، انه افضل مدرسة للانسان هي التاريخ. تاريخ معلم، ومن لا يتعلم من التاريخ زي ما قال احد الفلاسفة سيجبره التاريخ الايام اللي هتيجي عليه ان يكرر اخطاء التاريخ، أخطاء الماضي. من لم يتعلم من الماضي حياته الحاضرة والمستقبلة هيكرر فيها الأخطاء اللي حصلت في الماضي. لذلك اذكر أيام القدم، تأملوا سني دور فدور، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. الآية الثانية من سفر الأمثال الإصحاح 22 الآية 27، لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك. التخم دية الحدود اللي كانت تحدد بيها الأراضي والأملاك، ده المعنى الضيق بتاعها. المعنى العام التخم القديم، المبادئ، الأسس، العلامات اللي شرعوها من سبقونا. وصية في الكتاب، لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك، اللي سلمه لنا أبائنا. وصية الكتاب ان احنا ما نغيرهوش، نتمسك به. وآية اخرى من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح 14 الآية 13، فأرسل اثنين من تلاميذه، سيدنا لكل المجد في ليلة العشاء الأخير، وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء واتبعاه. ومعروف طبعا أنه اللي كان حامل جرة المية ديت هو أبونا ماري مرقس نفسه. فوصية المسيح للتلميذين امشوا وراه، طبعا المعنى الضيق بتاع الآية عشان تعرفوا المكان اللي أنا هأكل فيه الفصح، لكن في المعنى الأشمل وصية لينا بالأكثر كنيسة اسكندرية إن احنا نمشي وراء أبونا ماري مرقس وما رسمه لنا وما سلمه إلينا نتمسك به. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. كل سنة طيبين. الفترة دية الكنيسة بتحتفل باحتفالات القيامة، قيامة سيدنا له كل المجد من بين الأموات. ويوم الثلاثاء اللي جاي كما هي العادة في كل 50، السنة دي حيجي يوم الثلاثاء اللي هو 8/5 اللي هو موافق 30 برمودة، عيد استشهاد أبونا القديس ماري مرقس. ماري مرقس فعلا في حياته فعليا كان بيصلي قداس القيامة، وسحبوه من الكنيسة وسحلوه في شوارع الأسكندرية، وتاني يوم عادوا الأمر فانفصلت الرأس عن الجسد واستشهد أبونا ماري مرقس. فتملي عيد استشهاد ماري مرقس فعلا بيجي في احتفالاتنا بالقيامة، بس طبعا مع دورة السنين اليوم بيتحرك. فالسنة دي هيجي لنا يوم الثلاثاء اللي جاي 8/5/30 برمود. في الحقيقة عيد ماري مرقس السنة دي مختلف عن كل السنين اللي احنا عشناها. لأول مرة معظمنا بيمر عليه عيد ماري مرقص وكرسي ماري مرقص يخلو ممن يجلس عليه. سنين طبعا اللي مننا أكتر من 40 سنة حضرت الفترة ديت ما بين نياحة البابا كيرلس وما بين اختيار البابا شنودة، لكن هي حقبة نادرا ما بيمر بيها إنسان، وهي أنه يمر عيد ماري مرقص، وخصوصا لهذا الجيل بعد الفترة الطويلة اللي كان فيها المتنيح البابا شنودة، يمر علينا عيد ماري مرقص والكرسي بيخلو من خليفة ماري مرقص، والكنيسة بتنتظر في هذه الأيام يتحنن المسيح علينا وثقتنا فيه كما هي من جيل إلى جيل لا يترك الكنيسة، ويختار لنا خليفة لماري مرقص، راعي يختاره لنا المسيح. كالعادة ما بعرفش أطلع مما نحياه، فما هو مطروح الآن في الساحة من جهة الترشح للبطريركية، من جهة أسقفة أو رهبان، وما يثار حوالين هذا الأمر، وهل الكل له الحق في الترشح؟ احنا بنثق انه في النهاية الأمر في ايدين ربنا، لكن حديث اليوم هي رسالة لينا احنا كمؤمنين، عشان لما ندرك من التاريخ لما تجاوزنا ونقلنا تخم قديمة، احنا في الدرجة الاولى كشعب كمؤمنين احنا اللي تعبنا، فهي رسالة لينا لعلها تكون محرك لقلوبنا في المخدع انه بإلحاح، لان الامر جدا خطير، ما انه ربنا بنفسه هو اللي يتدخل ويختار لنا بطرك، الموضوع مش على بسيطه. لما هنرجع للتاريخ هنكتشف ان الموضوع خطير جدا. فهي في بالدرجة الاولى مش هرتقي فوق ما ينبغي اقول هي رسالة لمن هم ابائي واساقف اجلاء في الكنيسة، لكن هي رسالة لينا كشعب. انا هاعرض التاريخ لا اكثر ولا اقل، انا هاذكر تمسكا بكلمة الله، هتذكر معاكم من دور الى دور تاريخ اللي مرينا بيه اللي موثق في كل كتب التاريخ، وكل قارئ للتاريخ يعلمه. أولا للمعرفة، البطرك ما يزيدش عن الأسقف في الدرجة الكهنوتية، البطرك هو أسقف في ذات الدرجة الكهنوتية، لا أزيد ولا أقل. لذلك التعبير الحلو اللي أبائنا يطلقوه على البطرك الأول، البطرك الأول بين متساويين، الأول بين مجموعة كلها متساوية، بمعنى البطرك هو أسقف، فهو من جهة الكهنوت هو مساوي تماما لا أكثر ولا أقل من باقي إخواته الأسقف والمطرنة طبعا، لأن المطرنة هي نفس درجة الأسقفية. إنما البطرك هو رئيس متقدم على الأساقفة الأول من جهة الناحية الإدارية، لكن كهنوتيا هو أسقف. الملحوظة الثانية اللي تبقى واضحة في ذهننا إنه السائد في الكنيسة من أيام أبونا ماري مرقص بطركنا الأول، حتى الأنبا ديمتريوس الثاني البابا 111 اللي هو تنيح في سنة 1870 ميلادية، يعني في القرن 19، يعني من ماري مرقص حتى القرن 19 لم يجلس على كرسي ماري مرقص سوى من حاصل بالأكثر على درجة قس أو قمص، إن لم يكن شماس، إن لم يكن علماني. 19 قرن ما جلس على كرسي ماري مرقص أسقف. أنا وقفت عند البابا 111 لأنه ده كان راهب. البابا 112 البابا كيرلس الخامس أيضا كان راهب، لكن أنا ما دخلتوش ليه؟ لأنه في أيام البابا كيرلس الخامس بدأ يخطر على فكر البعض أن يمكن أن أسقف يترشح للكرسي البطريركي. تصور بقى، يعني لغاية البابا ديمتريوس الثاني، البابا 111، احنا بابانا المتنيح 117 بننتظر ان المسيح ينعم علينا بصلاة ماري مرقص بالبابا 118. انا بقى بكلمك لغاية البابا 111 ما جلس على كرسي ماري مرقص سوى اقصى درجة كهنوتية قصة او قمص، جلس سقفة خالص. البابا اللي بعديه 112 اللي هو البابا كيرلس الخامس اللي هو دخلنا بقى في القرن العشرين، يعني بنتكلم على 100 سنة فاتوا. مشكلة أيام البابا كيرلس إنه بدأ يجي فكر مجرد فكر، ده ما جاش قبل كده خالص، يجي فكر إنه ممكن أسقف يرشح للبطريركية. لكن في النهاية وقفت الكنيسة وقفة إيمانية وتمسكت إن اللي يجلس على الكرسي يكون راهب أقصى درجة كهنوتية القصصية، قمصية نفس درجة القصصية من جهة الكهنوت. فطول 19 قرن دول وبداية القرن العشرين ما جلس على كرسي ماري مرقس سوى راهب أو قس أو قمص أو شماس أو علماني. علماني يعني كلمة علماني اللي الناس بتقولها، بس هي كلمة علماني لأن علماني جاية من العالم، ولاد ربنا ما فهمش حد من العالم، لكن علماني هو من ليس من الإكليروس، الإكليروس اللي هم الكهنة والرهبان. طيب كون إن ده مشي في الكنيسة 19 سنة 19 قرن، يبقى ده راجع إنه في راسخ في فكر الكنيسة إنه البطرك لازم يكون راهب. فعلا لما نرجع لقوانين الكنيسة وللمجامع أقرت بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح إنه الجالس على الكرسي يبقى راهب، ولا يصح مطلقا إنه أسقف يرشح للبطريركية. القانون نمرة 13 من قوانين أبائنا الرسل الدسكولية تقول أي ما أسقف، يعني أي أسقف ترك كرسيه اللي هو مرسوم عليه وعمله وأبرشيته، أسقف على مدينة مش هذكر أسامي، أي مدينة حتى ولو كمثال سين، فهو الأسقف بتاع الإبرشية سين، جلس على كرسي إبرشية سين. أي ما أسقف ترك كرسيه وعمله وأبرشيته وما يعنيه من تدبير شعبه، يعني ساب الشعب بتاعه اللي هو رسم عليه، ومضى إلى غير بلده، راح لبلد تانية، ولو كان محتاج ومضطر ومضرورا، يعني حتى لو رايح غصب عنه، لو في اضطرار إنه يروح، لو مضطر إنه يروح، فينفى ويلغى من درجته، تتخذ منه الأسقفية، ما يسيبش إبرشيته في استثناء. إلا إيه الاستثناء؟ أن يسأله من الأساقفة أن يقيم عندهم، إلا لو هو راح استأذن من أسقف عشان يقعد عنده، ويروح يقعد عنده إيه؟ لحال ما، لسبب، لشرط، يعني يكون في سبب خلاه يسيب المكان بتاعه ويروح يقعد عند أسقف تاني في كرسي تاني، يكون لسبب، ويكون السبب ده لمنفعة أهل بلده، الحاجة دي هتنفع الكرسي الأساسي بتاعه، الإبرشية الأساسية بتاعته، ويطلبون إليه في مقام عندهم إلى أن تنقضي حوائجه، لغاية ما يؤدي الحاجة اللي هو رايح فيها اللي فيها نفع لإبرشيته ويرجع مكانه تاني، لكن ما يسيبش الكرسي بتاعه، الإبرشية بتاعته، يقطع، أو بتعبير النص بالقانون الرسل فيلغى من درجته. هتقول لي أسقف موجود على بلد وحيعين أو حيترشح في البطريركية، حيظل برضو هو أسقف البلد ديت. هنشوف أنه الأسقف حينما يرسم أسقفا، سواء كان أسقف لمكان أو سواء كان أسقف عام، أسقف عام يعني مش مرسوم لكرسي، أسقف لرعاية فئة معينة في الشعب زي أسقف الشباب، أسقف للتعليم، أسقف للخدمات، ملهوش إبرشية. سواء كان أسقف مكان أو أسقف عام، يوم ما رسم أسقف وضعت عليه الأيدي. لو سمح الوقت هنتكلم إزاي بيرسم الأسقف البطرك، اتحطت عليه الإيد. طيب لو إحنا عايزين نختار بطرك بتوضع عليه الأيدي، كل الأسقف يجوا يحطوا إيديهم عليه، فكيف توضع اليد على أسقف مرتين؟ يبقى الصلاة بتاعت رسامة الأسقف مش تقصية، لأنه علشان نرسم بطرك نحط عليه الإيد. طب إذا كان هو أوريدي وضعت عليه الإيد قبل كده كأسقف مكان أو كأسقف عام، يبقى لما يجي يختير للبطريركية مش هنقدر نحط عليه الإيد مرة تانية، واللي يحط عليه إيده مرة تانية يبقى ده هو كده كسر قوانين الكنيسة. طيب هنحط بطرك من غير ما نحط عليه الأيدي، يبقى الرسامة نقص. طب هنحط ونحط الإيد، الإيد ما تتحطش مرتين، يبقى ما ينفعش إنه أقول إنه الكلام هنا على أسقف كرسي بدون أسقف عام. هنشوف دلوقتي إن الأسقف العام ده ما كانش معروف في الكنيسة، لذلك القوانين كلها اتكلمت عن أسقف كراسي، أسقف عام دي حاجة جديدة فالقوانين ما تعرضتش ليها. فما يليقش إنه لا أصل هنا أنتم تتكلموا على أسقف على كرسي لكن إحنا عندنا أسقف عام. لا، أسقف وضعت عليه الإيد، إن أختير بطريرك ما ينفعش تحط عليه الإيد مرة تانية، هو ما ينفعش يبقى أسقف، بالتالي يعني الأسقف ما ينفعش يبقى بطرك. طيب دوت القانون 13 في قانون أبائنا الرسل. مجمع نقيا سنة 325 ميلادية، مجمع ده حط 20 قانون، القانون نمرة 15 فيه، مجمع نقيا اللي كان فيه بابا إلكسندروس البابا نمرة 19 وشماس وأثناسيوس اللي صار البابا نمرة 20 فيما بعد، قالوا في القانون 15 أمرنا، شو بقى ده أمر 318. شوف لما يبقوا دول اللي بيمثلوا الكنيس بيقولوا أمرنا، من يتجاسر أن يكسر أمر مجمع كنسي، مجمع مسكوني، مجمع كل الكنائس تعترف به، أمرنا أن لا يتعدى الأسقف في نفسه ولا القس ولا الشماس أن ينتقل من موضعه الذي يسيم عليه ورسم باسمه. أمر مجمعي إنه مفيش أسقف اترسم على مكان يسيبه، مفيش شماس أو قس اترسم على مكانه يسيبه، ولا من ذاته ولا من ذات غيره، يعني ما يسيبش المكان من نفسه ومحدش يمشي منه، هذا مترسم على مكان هو ملتصق بالمكان. طب لو حصل حد خالف الموضوع دوت، أسقف على مكان وراح بقى أسقف على مكان تاني أو راح بقى بطرك، فمن خالف لما رسمناه وتحول من موضع إلى موضع آخر فقد أوجبنا أن يرجع عن رأيه ويعود إلى موضعه. احنا بنقول له قرار المجمع ان يرجع مكانه، ولا يتجرأ على مقاومة الكنيسة والتعدي على سننها. اللي بيعمل كده يبقى بيقاوم، ده قرار مجمع نقيا. طيب وفي التحذير بقى، طب لو عاند وقاوم الكنيسة وتعدى عليها فإنه لا يأمن سوء العاقبة من الله، وده اللي التاريخ أكده وهنشوف. وقد جعلناه تحت السنودس تحت المجمع المقدس وحرمه، يبقى مجمع نقيا حرم الأسقف اللي يسيب مكانه ويروح مكان تاني. مش هكرر تاني، تقول لي طيب هو حي يبقى بترك ويظل هو أسقف على أبرشيته مش هيسيبها. أقول لك هتبقى الرسامة ناقصة، هتبقى الرعاية غير كاملة، هيبقى أنا كإنسان سكندري أسقفي مش بتاعي، ده أصلا رسم أساسا على المدينة الفلانية. أنا مليش أب، هو أب الكرسي اللي جاي منه. لنفرض مثلا وانتخب بطرك، أنا بقى كشعب اسكندرية عنديش أسقف، أنا يتيم مليش أب، هو أب المكان اللي ترسم عليه، هو ما ترسمش أسقف ليه، يبقى الرسامة ناقصة، الرعاية مش كاملة، أنا كإنسان سكندري. إحنا اسكندرية مين أسقفنا؟ أسقف اسكندرية هو البطرك. طب هيجيبوا لنا أسقف مدينة ويعملوه بطرك، يعني عملوه أسقف اسكندرية، هو أصلا مش أسقفي. نمرة اتنين أو نمرة أربعة، الأسقف زي البطرك. طب أنا أسقف على مدينة، طب أنا عايز أبقى بطرك، أو أنتوا عايزين تعملوني بطرك، طب ليه؟ شبهوها مش زي ما البعض يقول إن الأسقف متجوز إبرشيته، الكلام ده لا، هم شبهوها. قال لك تصور واحد متجوز امرأة مثل، مش الأسقف متجوز الإبرشي، واحد متجوز امرأة وشاف امرأة أحلى منها، فهل يصح إنه يسيب زوجته ويرتبط بالتانية عشان أحلى، عشان أجمل، عشان أغنى، عشان أكبر، عشان مركز أعلى؟ قال لك ما فيهاش. قال لك هكذا الأسقف، أنت أسقف على مدينة، هتفرق إيه لما تبقى بطرك؟ ما أنت ككاهن كدرجة كهنوتية الأسقف هو البطرك. لا بس أنا بقى لما بطرك أنا بقيت إيه؟ في رئاسة على مكان أوسع، يبقى دي فيها حب سلطة. أو يقول لك يعني أنا بخدم ربنا يعني، وأنتوا شايفين إنه أنا ممكن أتاجر بالوزنات دي في مكان أكبر، أعتقد يبقى دي فيها فكر من الذات، يعني أنا ناجح قوي في الأسقفية بتاعتي وأنتوا شايفين قدراتي عالية خالص، فأنا ممكن أبقى أسقف على مكان أكبر، أظن فيها فكر مش روحي. فما فيش تنصل من انه طب انا حظل اسقف للمكان واروح ابقى بطرك. فالتحذير فانه لا يأمن سوء العاقبة، وقد جعلناه تحت السنودس المقدس وحرمه، وسيأتي عليه سخط الله عاجلا، وقد اكد التاريخ هذا الكلام. في مجمع اخر عقد في انطاكيا، مجمع في انطاكيا، القانون نمرة 21 فيه قالوا لا يرفض أسقف موضعه إلى موضع آخر غيره بهواه، قالوا إن مفيش أسقف يسيب موضعه ويروح لموضع تاني بمزاجه، هو مش بمزاجه، هما اللي اختاروه، ولا إن خيره الناس أيضا في ذلك. عشان نبقى عارفين كل من يرشح للبطريركية بيكتب ورقة بخط إيديه، أنا موافق إني أرشح بطرك. أظن يعني يكفي وأنا بقولها فيها شيء من الخجل، أنا بأرتقي في نفسي أنا مرشح للبطريركية، ما ياخدهاش بهواه، ولا إن خيره الناس أيضا في ذلك، بل ليقيم في الكنيسة التي سيم عليها، ولا يتعدى الذي وضعناه ووضعه الآباء قبلنا. فكر راسخ لغاية البابا 111 في بابواتنا المكرمين كلهم أقصى درجة كهنوتية قس أو قمص. البابا 112 كان قمص راهب، لكن قبل اختياره جه في الفكر أن يخلي أسقف يبقى بطرك على الكنيسة، مجرد الفكرة دي ما جاتش لغاية القرن التسعتاشر، جت في أوائل القرن العشرين وما تنفذتش في أيام البابا 112 البابا كيرلس الخامس، وظل اللي جالس على الكرسي راهب. القانون نمرة 1 في مجمع اسمه مجمع سرديكيا قال لا ينبغي أن يطلق للأسقف أن ينتقل من مدينة إلى مدينة غيرها. قالوا السبب، قال هو لو ساب مكانه وراح مكان تاني، قال لذلك ظاهرا الداعي الظاهر لذلك هو محبة الرياس. مجمع سرديكيا قال لو أسقف ساب مكانه وعايز يروح مكان تاني يبقى دي تدل ان في محبة رياسة، عايز مكان اوسع، عايز مكان اكبر، رياسة وتنفخ انتفاخ تكبر، فيها احساس بالزيادة في القدرة. انا أسقف على مكان، لا ده انا قدرتي اكبر من كده، ده انا ممكن ابقى البطرك على الكل. وايضا القانون الثالث في مجمع سرديكيا، دي مجامع كنيستنا القبطية معترفة بها، لا يجوز لأحد من الأساقفة أن ينتقل من إبرشية لأخرى، دي القوانين. طيب تعال في التاريخ بص إزاي الكنيسة تمسكت بهذا الأمر. أولا في المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية 381 ميلادية، نظر المجمع دوت مقدونيوس البدعة بتاعته، لكن النقطة الأساسية عدو الروح القدس واستكمل قانون الإيمان. لكن من ضمن ما ناقشه في المجمع انه في قصة حصلت، القديس إغريغوريوس النيزيانزي الثيولوغوس الناطق بالإلهيات رسم أسقف على مدينة غصب عنه بدون إرادته، كانش عايز، كان محب للوحدة وللصلاة وللتأملات وللوعظ، ما كانش عايز يبقى أسقف، جابوه غصب عنه ورسموه، ما صلاش ولا قداس في الأسقفية اللي هو رسم عليها، وما رسمش أي كهنة فيها، يعني لم يمارس في هذه المدينة أي عمل له كأسقف. طيب بعد كده جه الإمبراطور سؤدوسيوس الكبير، وده راجل تقي، شاف في إمكانيات روحية عند القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، فحب يخليه بطرك القسطنطينية، لأن القسطنطينية دي المدينة اللي فيها الإمبراطور، فألح على القديس إغريغوريوس قال أنا رافض الأسقفية وأنا رسمت في المكان ده وما روحتش، قال له تعالى فقط للتعليم، ناطق بالإلهيات. فلأجل هذا الأمر قبل القديس إغريغوريوس أن يروح عشان يعلم في القسطنطينية، لكن ما كانش يجلس إطلاقا على الكرسي البطريركي، إنه شاعر إنه أنا مش البطرك. فجي الامبراطور عشان يدي الاكرام للقديس إغريغوريوس، فجي للمجمع بتاع القسطنطينية قال لهم اعملوا قانون عشان الرجل ده يرضى انه يجلس على الكرسي، والحجج انه هو رسم اسقف لكن لم يمارس عمله. يا بهتها دي ردت على امر من ينادي باسقف عام لا ينطبق عليه الكلام، هذا اسقف على مكان لا راحه ولا صلى فيه ولا خدم فيه، اهو اتقال ان ده اسقف على الحته الفلانيه، قالوا انه رسم غصب عنه و فالمجمع ده كان بيرأسه البابا تيموثاوس بابا اسكندريه سكندري، فامر بعزل القديس إغريغوريوس النيزيانزي من البطريركيه، فعش انت رسمت اسقف في مكان فعش تبقى بطرك. والاروع منه اتضاع إغريغوريوس انه قبل قرار، ده ما كانش قرار البابا تيموثاوس، ده قرار المجمع، لكن اللي كان رئيس المجمع البابا تيموثاوس، فقبل القديس إغريغوريوس انه يترك بطريركية القسطنطينية، بس هو طلب منهم بقى لهم انا في الاول انا مش راغب في ان انا اكون اسقف، سبوني للقراءات وللكتابة وللوعظ وللتأمل، فتركوه في وحدته. ايضا في تاريخ كنيستنا امر مشابه بل أكثر قوة، أيام البابا خائيل، البابا خائيل دوت البابا نمرة 46، من اتضاعه مرضاش يسمي نفسه ميخائيل فسمى نفسه خائيل، ده كان في القرن الثامن سنة 744 لغاية سنة 768 ميلادية كان جالس على الكرسي. حصل أيامه الآتي أنه أسقف مدينة في أنطاكيا، أسقف إبرشية صغيرة في أنطاكيا، السلطان اللي كان موجود في الوقت دوت احنا فكرنا الثامن، السلطان اللي كان بيحكم أنطاكيا اللي هي سوريا شاف ان الأسقف بتاع المكان الصغير دوت كويس وحابب انه يخليه بطرك أنطاكيا، فكتب السلطان للبابا خائيل بابا اسكندرية قال له تيجي وتجيب معاك اتنين أسقفة وترسم لي الأسقف الفلاني ده بطرك على كرسي أنطقي. فالبابا خليل عمل مجمع وحرم البطرك الأنطقي. فأثناء الأمور ديت السلطان جلس البطرك دوت فمات، فحط واحد تاني فمات، وجي كتب البابا خائيل بابانا نمرة 46 رسالة للسلطان، قال له السيف أو النار أو الرمي للأسود أو النفي أو السبي لا يقلقني، فلن أدخل تحت ما لا يجب، وما أنكره الآباء القديسون قبلي أن يصير الأسقف بطريرك. اللي أنا حرمته قبل كده مش هعمله أنا، ما حطش نفسي تحت الحرم. تصور بقى البطرك ده السلطان معرض للسجن للموت، ويا عم انت خسران ايه؟ ما تروح ترسمه له اسقف. قال لا، قوانين الكنيسه منعه. ازاي انا اجي اتعدى على هذا الامر وارسم اسقف بطرك؟ الحرم ده يا احبائي حرمه البابا خائيل نمره 46 لغاية البابا 112 البابا كيرلس الخامس. كل اللي جلسوا على الكرسي رهبان. من بعد البابا كيرلس الخامس بقى الدنيا سودت لغاية البابا كيرلس الخامس. هو البابا نمرة 46، البابا كيرلس الخامس البابا 112، 66 بابا جه بعديه. مفيش بابا فيهم عمل مجمع علشان يلغي الحرمان بتاع البابا خائيل. يبقى دوت حرمان موضوع في الكنيسة القبطية، مفيش بطرك لغاه، مفيش مجمع لغاه حتى اليوم. بس أنا وقفت لك عند 112 اللي كانت الدنيا ماشية بحسب تدبير الآباء الأولين إنه ما يصيرش الأسقف بطرك. ففي حرمان من مجمع سكندري للأسقف اللي يجلس بطريرك، ومحدش لغى المجمع ده. يبقى الحرمان ده سائر لغاية النهاردة. ما ربطتمه يكون مربوط، وما حللتمه يكون محلول. أيضا في التاريخ بتاعنا، تاريخ كنيستنا، أنا جبت لك من مجمع نقيا وقصة خص أنطاقيا، لا احنا بنتكلم دلوقتي جوه الكنيسة بتاعتنا. الأنبا يؤنس الرابع اللي هو البابا نمرة 48 ده في القرن الثامن. أنا قصد أقول لك القرون عشان تحس بالزمن. القرن الثامن 900 سنة بعد ماري مرقس. كان عنده سكرتير اسمه مرقس، وكان شايف فيه النعمة، فحب يرسمه أسقف على إبرشية في مصر. فمرقس أول ما سمع كده التلميذ بتاعه هرب وسابه ومشي. يدور عليه البابا ما لقاهوش. مش شاعر في نفسه تلميذ مرقس ده انه ما يصلحش ان يكون اسقف. بص الطباع، مش واحد رايح يرشح نفسه مش الاسقفيه البطريركيه، لا ده هو شاعر انه ما يستاهلش يبقى اسقف. انا باسقف ازاي؟ فهرب. فراح مختار واحد تاني ورسم اسقف. لكن ظل البابا يؤنس الرابع شايل في قلبه من مرقس تلميذه ازاي اطلب منه طلب ويهرب. فلما المشاعر دي ملت قلبه شويه فراح يحكي مع اب شيخ راهب في البريه. قال له انا قلبي شايل من تلميذ اللي هرب دوت، ازاي ما يسمعش كلامي؟ رد عليه بروح النبوه، قال له ده انت المفروض تفرح انه هو هرب. قال له ليه؟ قال له لان الله قد حفظه للبطريركيه. أب ربنا مديله روح النبوة، قال له ده كويس إن ده حصل، ده ربنا مختار يبقى بطرك بعديك. طب وما كان يترسم أسقف وبعد كده ما يبقى بطرك؟ لو كان ينفع ما كانش الأب الشيخ ده قال له الكلمة ديت. قال له ده أنت تفرح، دي نعمة من ربنا، ده كويس إن هو هرب، ده ربنا مختاره للبطريركية. يبقى لو كان رسم أسقف كان ضمن لم يصلح للبطريركية. ده في القرن الثامن. وفعلا بعد نياحة البابا يؤنس الرابع البابا 48 جه البابا نمرة 49 مرقس الثاني، لأن أبونا الأول رسول المسيح أبونا ماري مورس. وإذن فكر راسخ يا أحبائي في الكنيسة إنه البطرك راهب، أقصى درجة كهنوتية ياخدها كاهن أو قس أو قمص، نفس الدرجة يعني. الترقية حاجة إدارية، مش عايز أقول الترقية برضه عشان الألفاظ ما تبقاش مشينة لكرامة الكهنوت. طيب أنا حسيب دلوقتي الفترة المظلمة في تاريخ الكنيسة من البابا 113، احنا قلنا 112 ده البابا كيرلس الخامس، ده آخر النور. مرضينا في حقبة مظلمة لمدة 30 سنة، البابا 113 والبابا 114 والبابا 115، ورجع النور مرة تاني للكنيسة في البابا 116 انه يبقى راهب. الثلاثة اللي في النص دول فترة سواد في تاريخ الكنيسة. لذلك لما اختير ابونا القمص مينا المتوحد، كان المفروض في الرسامة يدعى بطرك مينا، اسمه مينا. اذا بالقائم مقام يقول ندعوك يا كيرلس، كل استغرب انت ليه سميته كيرلس؟ قال أصله اخر النور، اخر السكه الصح بتاعتنا كانت كيرلس الخامس البابا 112. حصل ظلمه 13 14 15، رجع النور مره تاني، تدبير الاباء، فكر الاباء، قوانين الكنيس ان البطرك يبقى راهب، فراح مسميه كيرلس السادس. البابا بقى كيرلس السادس البابا 116 عمل اتفاقيه ما بيننا وبين كنيسة أثيوبيا. حصل شيء من الخلاف، البابا كيرلس بقوة روحية احتوى كنيسة أثيوبيا، احتوى كنيسة أثيوبيا ولم يتركها تنفصل عن الكنيسة الأم بحكمة. فعمل اتفاق مع كنيسة أثيوبيا، احنا كنا بنبعت لهم بطرك من عندنا راهب نرسمه أسقف على أثيوبيا، قالوا لا احنا دلوقتي بقينا كنيسه والشعب، واحنا نختار بطرك من 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 الرهبان بتوعنا. البابا كيرلس في حكمه وافق، كنيسه وكنيسه بقت كبيره وليها مكان ومال، اختاروا بطرك من عندكم، بس هنعمل اتفاق عشان نبقى احنا وانتوا لينا الايمان الواحد انكم تختاروا الجاثليق بتاعهم، البابا بتاعهم يسموه جاثليق، جاثليق اثيوبيا. البابا دوت ده تعبير سكندري، اول اسقف اطلق عليه او اول بطريرك او اول رئيس اساقفه اطلق عليه لقب بابا كان بابا اسكندريه. قال لهم طب لما تختاروا الجاثليق اختاروه من الرهبان، ما تختاروش من الاساف. وقعنا اتفاقيه مع كنيسه اثيوبيا ايام البابا كيرلس، الكلام ده كان سنه 1959، من 50 ولا 60 سنة. يبقى هل اللي احنا بنشرطه على غيرنا احنا نخالفه؟ اما احنا اشترطنا على كنيسة اثيوبيا في الاتفاق ان يبقى بطرككم راهب، يبقى ازاي احنا نخالفه؟ بعد نياحة البابا كيرلس السادس سنة 1971 تولى الانبا انطونيوس قائم مقام، ده كان مطران سوهاج، وهو قائم مقام رشح نفسه للبطريركية. ده امتى يا احبائي؟ ده بعد نياحة البابا كيرلس السادس البابا 116. اختير يبقى الانبا انطونيوس قائم مقام، كان مطران سوهاج. فهو في الفترة ديت قال انا هرشح نفسي للبطريركية. قامت يا احبائي حركة تنوير تزعمها طيب الذكر ابونا بشوي كامل، صارت في الأسكندرية نهضة فكرية، مش عايز أقول ثورة، إن أبونا بشوي كان يعني أكثر وداعة من إنه يثور، لكن قام بقوة وتزعم بشدة مع مجموعة من المؤرخين والمفكرين في ذلك الحين لمجال لذكر الأسماء، لكن كان من ضمنهم واحد اسمه منير شكري، كان رجل مؤرخ كنسي، وتزعموا حركة قوية في الأسكندرية لرفض ولتوعية الشعب السكندري بأنه ما ينفعش أسقف يبقى بطرك الإسكندرية. الدكتور منير شكري كتب رسالة للقائم مقام الرشح نفسه للباتريركي، ذكر له القانون بتاع مجمع نيقيا اللي أنا قرته لك، ذكر له اللي حدث في مجمع القسطنطينية بخصوص القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات اللي أنا حكيت لك عنه، وقال له دي قوانين كنيستنا وإحنا بنتعلم منكم، وبالحق يا أحباء دو أبائنا إحنا بنتعلم منهم، مكرمين أجلاء في عينينا. فقال له أنا مجرد بأذكرك بما في التاريخ، فبكل اتضاع وبكل انسحاق وبعمل روح الله تنحى الأنبا أنطونيوس القائم مقام عن أنه يترشح للبطريركية. ومش تنحى وبس، لا كتب هو قائم مقام، قال أشعر بارتياح تام لو اقتصرنا الترشح على الأباء الرهبان. بص روح ربنا لما يشتغل. عرفت ليه أنا بحكي معاك النهاردة؟ لأن أنا عندي ثقة في روح الله، وروح الله هيحركه لما تبقى فيه قلوب مؤمنة، قلوب غيورة، قلوب محبة للكنيسة في المخدع. جايز ما فيناش حد في هذا الجيل يستلهم روح أبونا بشوي، مش جايز، هي الحقيقة. لكن أنا أثق في روح الله إن الفكر دوت، فكر الكنيسة، فكر الأباء، وصل لينا إحنا كمؤمنين، وبالأكتر لينا كشعب اسكندرية، لأن الموضوع يعنينا إحنا بالدرجة الأولى. هم بيختاروا بابا لينا إحنا، أسقف لي أنا، بيختاروا لي أسقف، فالموضوع يخصني قبل ما يكون بطرك للكنيسة. ده بابايا، ده أسقفي، ده أبويا. فروح ربنا اللي حرك الدكتور منير شكري، واللي حرك أبونا بشوي ومعهم آخرين، حرك قلب المتنيح الأنبا أنطونيوس مطران سهاج، فتراجع عن الترشح. ومش تراجع وبس، وقال أشعر بارتياح تام. الكلام ده موثق، دي سجلات بتاعت مجامع مقدس. أشعر بارتياح تام لو قصرنا الترشح على الرهبان فقط. وقال لهم في بقية الرسالة بتاعته، أنا بأشعر إن هيحصل معانا زي ما حصل سنة 1959 لما اقتصرنا الترشح على الرهبان. قال لهم أنا كنت حاضر، واختلنا ربنا، بل شرفنا، كلمة القائم مقام، شرفنا بالبابا كيريلوس السادس. طيب ده قوانين الكنيسة و طبعا ده قوانين الكنيسة ودي مجامع الكنيسة. طيب اتكلم في نقطة تاني برضو، حتة بقى انه يجي فكرة انه اسقف يرشح للبطريركية. الفكرة دي بدت امتى وبدت ازاي، وليه الفكرة دي جات للكنيسة؟ ترشح أسقف للبطريركية بدأ بعد نياحة البابا ديمتريوس الثاني، البابا 111 اللي تنيح سنة 1870 في القرن 19. بعد ما البابا ده تنيح، فعمله قائم مقام لحين انتخاب بطرك. دي كانت تاني مرة في تاريخ الكنيسة من أيام ماري مرقس يعمله قائم مقام، لغاية البابا 111 يتنيح البطرك ينتظر ترشيح بطرك آخر. أول مرة يفكروا أن يعملوا قائم مقام، أول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية، حصلت في القرن الثامن لما تنيح البابا سيمون البابا نمرة 42. قعدوا 3 سنين من غير بطرك، فقالوا طب إحنا هنقعد من غير بطرك، طب إحنا نعمل أسقف يدير الكنيسة لغاية ما ينتخب بطرك. الموضوع ده اللي هو يسمى القائم مقام حصل في البابا سيمون بعد ما تنيح البابا نمرة 42 في القرن الثامن، وما تكررش خالص في تاريخ الكنيسة إلا لما تنيح الأنبا ديمتريوس الثاني البابا 111. قالوا طيب نرجع، احنا في القرن 19 اللي احنا عملناه مرة واحدة وحيدة في القرن الثامن، ان احنا نعمل قائم مقام. ليه؟ قال لك يدير شئين البطريركية، أمر طيب ما نقدرش ننكر، بس للتاريخ أعرفك إن الكنيسة قعدت 14 سنة في القرن التاسع ما بين اختيار بطرك وبطرك آخر ولم تقيم قائم مقام. الكنيسة قعدت 20 سنة في القرن الـ12 ما بين نياحد 20 سنة ما بين نياحد بطرك وبطرك وما اختارتش قائم مقام. اختيار القائم مقام أمر طيب يدير الكنيسة. بس الفكرة بقى لما جه القائم مقام دوت الحكاية حليت في عينيه. أدي بقى دي بداية المشكلة. ليه جابوا قائم مقام بعد نياحة البابا ديمتريوس الثاني البابا 111؟ لأنه لما تنيح البابا 111 صار في وسط جموع المصريين كشعب مصر في العموم أنه تملي لما بطرك بيتنيح وهم ينتخبوا بطرك جديد السلطان بتاعنا أو الملك بيموت. محتاجة أن أنا أرجع تاني بالتاريخ لأكثر تدقيق. أكيد كانت في مشاهدات قبليها حصل شيء من التزامن ما بين نياحة بطرك وما بين موت السلطان. فصار في وسط المصريين عموما كشعب أول ما البطرك اتنيح قال لك لو هيختاروا بطرك تاني يبقى كان في الوقت دوت كان الخديوي الخديوي هيموت. كان الخديوي إسماعيل. طب الخديوي إسماعيل يعني خايف على نفسه هتختاروا بطرك يعني تكونوا بتفولوا علي. المسيحيين بحكمة قالوا نتريس في الموضوع فقعدوا 2 سنة من غير بطرك. قالوا طب احنا عشان ما نستعجلش ونختار بطرك والخديوي إسماعيل يبقى متشائم مننا احنا نعمل واحد مؤقت قائم مقام. حكمة ما نقدرش ننكر. وفضلنا 2 سنة القائم مقام دوت اللي هو الأنبا مرقص مطران البحيرة بعد نياحة البابا 111 هو القائم مقام. لما الحكاية طولت جه امبراطور الحبشة تدخل عند الخديوي إسماعيل. امبراطور الحبشة يعني حبشة مسيحية. فقال له انت ليه مش راضي ترسم بطرك للأقباط؟ وكانوا يخشوا جانبه لأنه منابع النيل ونواحي سياسية فكانوا يجلوه ويخافوا يعني يكرموا رأيه. فتدخل للخديوي انت ليه مش راضي ترسم لهم بطرك؟ فالخديوي قال انا متفائل بالقائم مقام الأنبا مرقص ده خلوه قاعد ما قاعد 2 سنة وانا ما متش. طب خلوه يكمل اعملوا بطرك. فانقسم الأرخنة اللي هم المجمع المجلس الملي والأسقفة في رأيين. ناس قالوا ماشي خلينا نريح الخديوي وناس قالوا لا احنا كنيستنا مش متعودة انه أسقف او مطران يبقى بطرك للكنيسة. فكان حاضر في الوقت دوت الأنبا باسيليوس مطران القدس وقف بمنتهى الشجاعة والقوة قال له ما ينفعش انه القائم مقام يصير البطرك. وعمل مجمع كلام ده 1873 قال لهم ليه ما ينفعش؟ قال لهم نمرة 1 البطرك لازم يكون راهب او علماني بتول. نمرة 2 قال لهم من ايام ماري مرقص لغاية النهاردة ما كناش بطرك اسقف. لدرجة قال له لما كنا مش لاقيين راهب يصلح للبطركية في التاريخ بتاعنا وما لقيناش قس يصلح ولا شماس ولا علماني او علماني بقى بالتعبير الادق جبنا راجل سورياني من سوريا راجل انطاكي مش مصري وعملنا بطرك. حصلت دي 2 في تاريخ الكنيسة البابا سيمون البابا نمرة 42 والبابا ابراهام ابن زرعة البابا 62 الاثنين دول اصلا من السوريان. طب يعني من قلة الاسقفة في مصر ما كنتوا تجيبوا اي اسقف وتعملوا بطرك؟ قالوا لا ما كانش ينفع. الكنيسة كانت مليانة اسقفة بس لما ما لقيناش في طغمة الرهبان او القصوص او الشمامس او العلمانيين من يصلح ارتضينا ان احنا نجيب راجل سورياني يبقى بطرك علينا. حصلت 2 في تاريخ الكنيسة. طب ولو كان ينفع اسقف كان من باب اول. ما اكتفاش الأنبا باسيليوس مطران القدس بكده بل عمل مجمع وطلع فيه قرار قال وده موثق في الكنيسة القبطية وسائر إلى اليوم الكنيسة ما لغتش القرار المجمعي دوت. قال المجمع ده برئاسة البابا المطران باسيليوس كل من يطلب رتبة البطريركية من الأساقفة او المطارنة اصحاب الكراسي. قلت لك لغاية دلوقتي مفيش حاجة في الكنيسة اسمها اسقف عام فالكلمة ما كانتش متداولة في الفكر لكن فهمنا ان حتى الاسقف العام في تحفظ. كل من يطلب رتبة البتركية من الأساقف أو المطارن أصحاب الكراسي، كل اللي يطلبها أو سعى فيها أن يسعى بس أن يبقى بترك أو رضى بها، واحد يقول له طبعا أنت ما تسعاش بس رضى أن احنا نعمل لك ترشحات، أو أحد سعى له. لو واحد بقى يعني الأسقف بقى هيقعد يقول لك لا أنا هروح ولا حاجة، وجي واحد سعى له أنه يرشحه بترك، لو كان اللي بيسعى له ده كاهن أو رئيس كهنة أو علماني يحرم. دي قوانين كنيستنا. لو أسقف عايز يسيب أسقفياته وعايز بيسعى أو رضى أو أحد سعى له كاهن أو رئيس كهنة أو علماني يكون محروما مجمع من مجامع كنيستنا المعترف بيها، اللي ما جاش مجمع مقدس بعديها ولغى درس الأمر بشكل أو بآخر، لا الكلام ده ما ينفعش، لا لازال الحرمان سائد حتى اليوم. وطبعا كانت النتيجة بتاعت الوقفة بتاعت الباسيليوس المطران بتاع القدس إن ربنا اختار للكنيسة البابا كيرلس الخامس البابا 112. لكن دي كانت بداية بقى، ما إنه حتى مجرد فكر يجي الأسقف في مصر إنه يصير بطريرك. طيب جالنا بقى البابا كيرلس الخامس البابا 112. حلو. من بعد البابا 112 خد عندك يا محترم 30 سنة في تاريخ كنيستنا المحبوبة إلى قلبنا جدا، سواد بمعنى كلمة سواد. بعد ما تنيح البابا كيرلس الخامس البابا 112 اختاروا الأنبا يؤنس مطران البحيرة يبقى قائم مقام، ماشي ما فيهاش حاجة، شيء من التدبير ويتفق مع تدبير الكنيسة. اختاروا ليه؟ لأنه كان أكبر سنا وكان هو سكرتير المجمع المقدس، وبدوا يعملوا ترشحات للبطريركية. ففي اترشحوا اتنين، راهب من الأنبا أنطونيوس، والبعض الآخر رشح القائم مقام اللي هو الأنبا يؤنس مطران البحيرة. رشحوا لي أنا أصل الملك فؤاد بيحب الأنبا يؤنس، فإحنا إرضاء للملك فؤاد كان في الوقت دوت هو ملك مصر، إيه إحنا نرشحه. بص بقى بداية الانحدار، اتعمل مجمع، إحنا ما عندناش بطرك في فترة القائم مقام سنة 1928، وحطوا لائحة 28. لما يقول لك مثلا لائحة 28 يعني اللائحة اللي اتحطت سنة 1928، في لائحة تانية بتاعت 42 اللائحة اللي اتحطت 1942، في لائحة 57 دي اللي اتحطت سنة 1957. بس بص بقى بداية الانحدار، في فترة وجود القائم مقام حطوا لائحة لاختيار البطريرك، وأجازوا في هذه اللائحة ترشيح المطارنة والأساقفة أول مرة، وبرروا الأمر دوت، قالوا إن قرارات مجمع نيقيا قالت لو أسقف طرد غصب عنه ممكن يروح في مدينة تانية. أرجع لكم القرار مجمع نيقيا، لو اضطر لفترة والأمر يعود فائد على شعبه ويرجع تاني مجمع نيقيا أجاز. هم قالك لا، ما هو أدم قرارات المجمع أجازته تحت الاضطرار يبقى الحكاية تمشي. طب وكان مين مضطر أسقف مدينة ان يبقى بطرك؟ اضطرار فين؟ ربنا منبارك ومخازن الكنيسة ملأة من رهبان أتقياء، رهبان متوحدين، رهبان سواح في العصر اللي احنا فيه. أديرتنا القبطية بها أباء متوحدين، بها أباء سواح. هي كنيسة عدمت انه يضطر، لا احنا ما عندناش اضطرار، بس هم قالوا ادم قالت يضطر يبقى انجزها، ده قرارهم لما عملوا اللايحة بتاعت 28. خد بالك لان دي النواة بتاعت اللايحة بتاعت 57. نمرة 2 قالوا البابا بطرس الجولي البابا 109 كان مطران، هم اللي قالوا، هنشوف الكلام. قالوا البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح البابا 110 كان مطران، قالوا ان الكنائس الكاثوليكية بترسم البطرك من الأسقف، طب نبتدي بالأخير. طب كنائس الكاثوليكية، طب ما كنائس الكاثوليكية عندها مش عارف المعمودية بالرش نمشيها، ما كنائس الكاثوليكية عندها يعني احنا بنيجي في دي نقول ما الكاثوليك بيعملوا. طبعا ده أمر مش محتاج رد، مع احترامي طبعا للكنيسة الكاثوليكية، كنيسة فوق راس، كنيسة مسكونية، لم تصل كنيستنا للمسكونية، كنيسة مسكونية أحبائي، يعني فيها أمريكان منضمين ليها، فيها روس منضمين ليها، فيها صينيين منضمين ليها، فيها كينيين منضمين ليها. احنا كنيستنا مش كده، احنا عندنا أقباط عايشين في كينيا، عندنا أقباط عايشين في استراليا. يعني في دقة اللفظ كنيستنا ليست كنيسة مسكونية أحبائي، احنا ما فيش فرعيتنا أمريكان. في مصريين عايشين في امريكا وخدوا الجنسيه الامريكيه، بس ما عندناش امريكان يتبعوا الكنيسه القبطيه، ما عندناش من السويد يتبعوا الكنيسه القبطيه، ما فيش، ممكن يكون نفر او اثنين انفار. فلا اسمى كنيسه مسكونيه لانه في اقباط في امريكا وفي اقباط في استراليا بقت كنيسه مسكونيه، لا، الكنيسه المسكونيه الكنيسه الكاثوليكيه، دي حقيقه. فقال لك الكنيسه الكاثوليكيه بتعمل كده، طب ما يعني اذا ما اتفقنا ما لا ما ينفعش. طيب قرارات مجمع ناكية قلنا لو اضطر، احنا ما عندناش حاجة تضطر اسقف ان يبقى بطرك، عندناش الاضطرار دوت. طيب تعال بقى النقطتين التانيين، البابا بطرس الجولي البابا 109 في القرن 19 هل فعلا كان مطران؟ البابا مرقس 108 اللي قبل البابا بطرس الجولي البابا 109 اللي عليه الكلام اراد يرسم بطرس مطران على الحبش، البعض قال رسمه للصراحة، والبعض قال لا ما رسمه، فهو بس كان ناوي يرسمه، وتعذر ذهابه للحبشة، فعملوا سكرتير له وأسقف عام، ودي كانت بداية ظهور كلمة أسقف عام في الكنيسة القبطية أيام البابا مرقس 108 في القرن 19. فلما خلى الكرسي المرقسي اختير بطرس الجولي يبقى البابا. تقول لي هو ترسم ولا ما ترسمش؟ أقول لك البعض قال إن في تزكية في البطريركية إن هو لم يرسم، بس أنا ما أقدرش أجزم، لكن في حاجة تانية هأجزم لك فيها، لكن دي ما أقدرش أجزم فيها. طيب لنفرض إنه رسم، طيب حالة واحدة في 19 قرن شاذة لا تتفق مع السائد، أجي أنا أحطها النهاردة أقول ما هو حصل كده؟ لا، يبقى حتى لو البابا بطرس الجولي اللي فعلا في كلام حواليه رسم مطران للحبشة وما قدرش يروح، ولا كان لسه ما ترسمش. طيب دي حالة استثنائية، حالة شاذة، ما جيش النهاردة عممها، يبقى ده مستثنى حتى لو حصل. طيب تعالى الشخص الثاني اللي هم استندوا إليه، البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، لا، في تزكية في البطريركية موجود، تزكية يعني إيه؟ لما خلاص استقر على واحد يقول ان احنا اجتمعنا وبنعمة المسيح وقد تم اختيار الراهب فلان الفلاني من الدير الفلاني ان يصير بطريرك. التزكية دي موجودة بتاعة ابونا داود اللي هو صار فيما بعد البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح. يبقى أمر البابا كيرلس زي المرفوض تماما. المهم هم عملوا اللائحة ديت وراحوا للملك فؤاد عشان يمضي عليها، فاعتمدها الملك فؤاد، دي اسمها لائحة 28. أولا احنا ردينا ضمنا على البنود اللي هم استندوا عليها. نمرة 2، في قانون الكنيسة قانون صريح انه لا يجوز في خلو الكرسي البطريركي ان يتم وضع قوانين او لوائح، ده قانون واضح في الكنيسة. ادم ما فيش حد قاعد على الكرسي، ما يجيش المجمع يطلع قرارات تبقى سائدة في الكنيسة، هو بيطلع قرارات يمشي بها الفطرة الانتقالية ماشي، لكن ما ينفعش يحط قانون، ما ينفعش يحط لوائح. يبقى كون انه مجمع يجتمع في عدم وجود بطرك سنة 28 ده امر لا يتفق مع قوانين الكنيسة. نمرة 3، لما جينا بقى خدنا منها اللائحة 57 رجعت ل 28، قال لك ما في 28 اجازوا المطرنة وبالتالي الاسقف. طيب ادينا فهمناه. طب همس اللائحة 28 قالت اللي احنا لينا تحفظ عليها دلوقتي بالرجوع لقوانين الكنيسة. بس قالت برضو من ضمن ما قالت، لما تيجي تختار البطرك تعمل انتخابات وتختار اعلى الاصوات. طب لو اتنين او ثلاثة تساووا في عدد الاصوات، قال لك تعيد الانتخابات مرة تاني وتختار اعلى الاصوات. قال لك طب افرض الاثنين بعد تاني مرة اثنين تساووا في الأصوات، قال لك لو تساوى الاثنين في الأصوات اعمل قرعة. يبقى القرعة حتى من اللائحة 28 اللي هي النواة بتاعت لائحة 57 قالت لك مش حاجة اسمها قرعة، ده انت تعمل انتخابات وتعيد الانتخابات. لو واحد اكبر من واحد بصوت خلاص بقى هو البطرك. طب الاثنين متساويين، وعدنا الانتخابات والاثنين متساويين، هنقعد نعيد لغاية امتى؟ يبقى نعمل ايه؟ هنا نعمل القرعة. طب اللي خدوا النواة بتاع 28 ما حطوش ليه في 57 انه ما فيش حاجة اسمها قرعة ونعيد الانتخابات والاعلى الاصوات؟ لان لينا كلام في القرعة لو الوقت سمح. المهم وضعت هذه اللائحة في سنة 28 وكانت متفصلة على القائم مقام، فبالتالي نجح وخد البطريركية وبقى هو البابا يؤنس 113. لما تقرأ حياة هذا الرجل لغاية أسقفيته للبحيرة كان رجل رائع روحاني وله أعمال رائعة مش مجال ان احنا نقعد نحكي فيها. من بعد ما بدأ البطريركية وبص بقى الخراب اللي أصابه وأصاب الكنيسة، أولا من جهة شخص، الكلام ده موثق في التاريخ، كان من بعد ما قبل البطريركية كانت تؤرقه يوميا رؤى مزعجة بالليل، حتى أنه دعا 7 كهنة يصلوا سر مسحة المرضى 7 أيام متوالية ويدهنوا بالزيت عشان يقدر يهدى وينام بالليل. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية، من كتر ما كان ضميره بيؤرقه أنه هو مطران وقبل الأسقفية ما كانش بيرضى يجلس على الكرسي بتاع ماري مرقس، فمنعا للإحراق كان تملي يقعد في الهيكل بس ما كانش بيجرؤ أنه يجلس على الكرسي. نمرة 3، تكلم كثيرا عن ندمه لقبول البطريركية. طب ده حاله الخاص، شو بقى اللي أصاب الكنيسة من أسوأ فترات الكنيسة. نمرة 1، كهنة بيتنقلوا من كنيسة لكنيسة، وزي ما قلنا ده لا يتفق مع القوانين، اللي يترسم على مذبح يقعد عليه، كهنة يترسموا بهدايا، ده في فترة القائم مقام. البرشيات قعدت فترة طويلة بلا أسقفة، هو شعر ان هو تجرأ على البطريركية فمش قادر يختار أسقف ويرسم، شعر جوه انه انا ما ينفعش ابقى بطرك، انا غلطت ان بقيت بطرك. فلم يكسر في فترة بطريركته ان يرسم أسقف، ضميره كان حي. ايضا المفروض ان كل أسقف موجود على إبرشية، ما فيش أسقف يدخل إبرشيته الا لما يستأذن منه. هو في الفترة بتاعته اسكندرية والقاهرة اتفتحت لكل الأسقف لانه ما كانش يجرؤ، يعني انجاز اقول التعبير، يعني انه يمنع أسقف من الدخول. هو شعر انه هو كاسر قوانين الكنيسة فما كانش له الجرأة انه يحكم الأسقف بقوانين الكنيسة، ما انت كاسرها. فحصل نوع من التسيب، كان يصدر أوامر كبطرك والحاشية اللي حواليه تلغي الأوامر ديت. الشعب نفسه شعر أن الكنيسة مش كما يجب، فنقص إرادة البطريركية جدا، العطاء بدأ يقل في الكنيسة. المجلس الملي ده له قصة، له قصة معانا المجلس الملي ده، من أول ما أنشئ سنة 1882 وواضع عينه على أنه يسيطر على الكنيسة. احنا بنحكي التاريخ، فالمجلس الملي حاول يستولى على الأوقاف بتاعة الأديرة ومنتهز فرصة ان هم ساعدوا البابا يؤنس ان يبقى بطرك. تخلت عنه العناية الإلهية فعلا. حاول أياميها المحبين للكنيس يقولوا له يا أبونا البطرك غير لائحة 28، دي لائحة مستحدث، دي ما تتفقش مع كلام كنيستنا وأبائنا انه البطرك لازم يبقى راهب. هو ما جرؤش ان يعمل الخطوة ديت. ليه ما جرؤش يا احبائي؟ ليه ما جرؤش؟ لانه لو هو خد الخطوة ديت يبقى هو ضمن بيعترف ان انا قبولي للبطريركية كان غلط، فما جرؤش ان يغير اللائحة، ما جرؤش ان يغير اللائحة. ليه؟ لانه شاعر هو جوا انا كسر، انا ما يحقش لي ان انا ابقى بطرك، فساب لنا اللائحة 28 زي ما هي. قعد لمدة 13 سنة سنيح سنة 1942. للأسف بقى الأنبا يؤنس فتح علينا باب مر بعد نياحته، ثلاثة من المطارنة ترشحوا للبطريركية. دي قصة البابا اللي بعديه، البابا 114. بعد ما تنيح الأنبا يؤنس انعقد المجمع والمجلس عشان يختاروا قائم مقام، فاختاروا الأنبا يوساب يبقى قائم مقام بتاع جرجة، وبدوا يلموا الترشحات للبطريركية. عارفين اللي ترشحوا بقى في الوقت دوت؟ ثلاث مطارنة أول عن آخر. إيه؟ انسحب الرهبان، مطارنة بقى، ما هي هي إحنا ليه بنقول؟ مطران، أسقف، لسلطان، هيبقى في تحرج، يعني راهب هيدخل يقف قصاد، يعني ما وبعد كده أنا مطران وده مطران هنصارع في بعضينا، ده مرار، مرار إنه أسقف ومطارنة يترشحوا للكرسي البطريركي. فاترشح ثلاث مطارنة، القائم مقام نفسه رشح نفسه اللي هو الأنبا يوساب، والأنبا مكاريوس مطران أسيوط ومطران القدس. وفي فترة خلو الكرسي راحوا عملوا لائحة جديدة اسمها لائحة 42، ووقع عليها فاروق الأول ملك مصر. اللائحة الجديدة بتاعت 42 ما حسنتش الحال، دي بتتعمل عشان تخدم اللي مترشحين للبطريركية. لذلك قانون الكنيس ما ينفعش في خلو الكرسي انه يتم وضع لائحة او عمل قانون، لكن ده اللي حصل. اجازوا فيها ترشح البطرك، اجازوا فيها ان الانتخابات تتعمل وتتعاد وتتعاد وما تتعملش قرعة الا لو تساوت الاصوات. نفس التحفظات اللي احنا قلناها على لائحة 28 بنقولها على لائحة 42. المهم اتفصلت اللائحة، فمين اللي فاز؟ الأنبا مكاريوس مطران أسيوط، وأصبح هو البابا نمرة 14. حياته لغاية ما كان مسؤول عن أسيوط رائعة. أول ما تولى البطريركية خد عندك المشاكل بقى، قولوا بتوع المجلس الملي، قالوا احنا عاملين لك اللايحة، احنا اللي جبناك بطرك. فكانت فيه مساومة انه لو نجح لازم هيقدم تنازلات. ايه التنازلات؟ خلوا البطرك ياخد قرارات بدون الرجوع للمجمع المقدس عشان تخدم أغراض المجلس الملي. فكانت النتيجة المجمع انعقد وقالوا للبابا لا يحق لك أخبص. ده فضايح بتحصل. كنيسة المفروض يسودها روح الحب، لا، المجمع اجتمع وله الحق، قال للبطرك انت ما تنفردش بالسلطة، تاخد قرار تاخده معانا. ازاي تدي صلاحيات للمجلس الملي من غير ما احنا نجتمع؟ وما اكتفوش بكده، لكن بعتوا انذار رسمي للبابا. طبعا فضايح، المجلس الملي بيلح على البطرك عايز ياخد الثمن، احنا عملنا لك لايحة وعملناك بطرك. لما شعر انه هو عاجز وانه فقد سيطرته على الكنيسة، المجلس ضده والمجمع مش متكاتف معاه لانه بياخد قرارات فردية، فكانت النتيجة انه ندم، ندم جدا انه اختار انه قبل البطريركية. بص بقى ما اصابه وما اصاب الكنيسة بخط ايده. قال من يوم ما قابلت البطريركية وأنا أشعر بألم شديد في ذراعي الأيسر، مفيش أدوية نافعة معاه، وبعد فترة بدأت تتحول أيضا لذراع الأيمن. افتكر اللي احنا قريناه في مجمع نقية، اللي يكسر قوانين الكنيسة ايه مصيره؟ طبعا ممكن يكون كإنسان خلص، لكن ده تأديب من الله. لما شعر انه مش قادر يدير الكنيسة حب يروح دير الأنبا بولا علشان يختلي بنفسه. قبل ما يوصلوا الدير وقف العربية ومشي مشوار طويل على رجليه، وكل المحيطين بيه قالوا كان ده نوع من يعني بيعذب نفسه بيقدر نفسه. أول ما دخل دير الأنبا بولا راح دخل سجد قدام الحجاب وكل الكنيسة سمعته. اسمع ماذا قال وابكي، ابكي حاجة تحزن، وصلي إن المسيح ما يسمحش إن الكنيسة تمر بظروف زي دي تاني. قال له أخطأت، صرت بطريركا، لست أريد العودة للبطريركية، يا رب تخليني كسيح أو أعمى، لكن مش عايز أدخل دار البطريركية تاني. ندمت يا ربي، أليست من توبة لخاطئ؟ طبعا كل اللي موجودين في الكنيسة الرهبان سمعوا الصلاة دي بكوا. المحبين راحوا يقولوا له غير لائحة 42 اللي جايب لنا المشاكل، طبعا شاعر بضعف فمش قادر، قال لهم صراحة كده أنا مش قادر أعمل حاجة، السلطان لم يعد في يدي. قعد على الكرسي سنة وست أشهر، فترة صغيرة بس كانت مرار ليه وللكنيسة، وتنيح سنة 45. طيب خلصنا من الجرعة، قال لك لا هم مصلوا 30 سنة. جه البطرك اللي بعديه البابا 115، بعد نياحة الأنبا مكاريوس البابا 114 اجتمع المجمع والمجلس الملي عشان يختار قائم مقام، فرأس الأنبا يساب المجمع واختاروا قائم مقام الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف، وعايزين بقى مرشح للبطريركية. هل الكل ندم وحزن وشفنا اللي حصل مع الأنبا يؤنس واللي حصل مع الأنبا مكاريوس؟ 16 سنة كانت الكنيسة عايشة في سواد أيام البطرك 113 و114. للأسف يا أحبائي كل ده اتنسى، وإذا بمطارنا يترشح للكرسي المرقسي. اتجاه المجلس الملي، الشوكة، احترامي وتقديري للكل، الشوكة اللي وضعتها الدولة في جنب الكنيسة. المجلس الملي كان عايز ينجح الأنبا يوساب لأنه كان فيه اتفاق هنشوفه دلوقتي. تصور يا أحبائي، يصل الحال إلى التزوير لإنجاح الأنبا يوساب أسقف جرجا. كانت في بطاقات انتخابات، لأنه عارفين طبعا في انتخابات قصص طويلة مش مجالها، في ناس ماتت، بطاقة انتخابه موجودة. أحبائي الواحد بيقول الكلام ده بمرار، بس ده في التاريخ، أنا يعني مش بجيب أسرار. وفي ناس غيروا العناوين، فراحوا واخدين بطايقهم وراحوا كاتبينها بتسكيات باسم الأنبا يوساب. فأراد المجلس الملي أنه ينجح مطران جرجا، فنجح مطران جرجا، بس نجح بالإيه؟ نجح بالغش. والمجلس الملي بعد كده حقق في الدعاوي دي واكتشفوا فعلا أنها كانت مزورة. جلس على الكرسي 10 سنين، من سنة 46 لسنة 56. أول ما جلس على الكرسي دفع الثمن، مجلس الملي نجحك وغير لك اللائحة وجابك بطرك، طب ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب تسلمنا اوقاف الاديرة. شوكة ما تفكر ليل ونهار الا في الفلوس. هادي كان المجلس الملي. فالبطرك حاول يتصرف منفرد ما قدرش، فقاموا مجموعة من الشباب يسموا جماعة الامة القبطية، للأسف 36 واحد دخلوا الدار البطريركية، ضربوا بتوع الامن، قفلوا الأبواب، دخلوا على المكان أو القلاية اللي بيقيم فيها البطرك، وتحت تهديد السلاح مضوا على تنازل عن البطريركية، وكانوا واخدينه علشان يهربوه. البوليس خد خبر، قبضوا على الشبان دول، فالمجمع اجتمع. يعمل ايه بقى المجمع؟ قالوا نمرة واحد، البطرك ما يقودش الكنيسة منفرد، احنا هنختار معاه 3 مطارنة يقودوا مع الكنيسة يعاونوه. الكلام ده كان سنة 54. البطرك في ضعف قبل، يعني هو بطرك بس مش بطرك، والثلاث مطرنا دول هم اللي بيديروا الكنيسة. الكلام ده كان سنة 54. بعدها بسنة، سنة 1955، اجتمع المجمع وأصدر قرار بنعفي البطرك من مهام البطريركية أنبا يوساب. فضايح، كل الكلام ده كان بيجي في الجرايد بقى، يعني ده تاريخ انا بحكيه، يمكن البعض فينا يعني اراه وعرفه يمكن في الجرايد. اكلمك حاجه حصلت سنه 55، الستينات انا عشتها، 55 اكيد فيكم كتير، يعني كلام اتكتب في الجرايد. وراح منتخب المجمع 3 مطارنة لاداره شؤون الكنيسه. طب راحوا للبابا قالوا له شوف لك مكان تعتكف فيه، فاختار دير المحرق، وراح قعد في دير المحرق والمطارنة بيديروا الكنيسة. فجي البابا يعني عايز يرجع للكرسي بتاعه، كان عنده واحد اسمه ملك جرجس، حاشية كده كانت محيطة بيه، كانت منتفعة من ورا البابا، قالوا له الشرط انك تشيل ملك دوت. فقال لهم انا موافق اني امشي ملك السكرتير بتاعي. فالمجمع اجتمع وقالوا طب خلاص هنرجعك. طيب بركة، راجع البطرك بقى منين؟ من دير المحرق. فراجع قالوا له لا مش هتدخل الدار البطريركية. هم قعد فيه؟ قالوا له هنعمل لك جناح في مستشفى القبطي تقعد فيه، لكن البطريركية ما تعتبهاش. دخول الكاتدرائية ممنوع، صلي في أي حتة تاني ما تدخلش الكاتدرائية. قعد 5 أشهر صار يا أحبائي، صار يعني حاجة تكسف، بقول لك 30 سنة سودة على الكنيسة. لذلك لما اختير البار القديس التقي البابا كيرلس بيبخر قدام كرسي ماري مرقس، فشايف ماري مرقس قاعد على الكرسي فرحان، قال له ايوه وكان يتكلم كده يعني بصوت اجش، فرحان دلوقتي فرحان، ما الغمه اتزالت فعلا. غمه يا احبائي كانت على الكنيسه، كل ده ليه؟ لان احنا خالفنا ما سلمه الينا الاباء. احنا بقت في ناس طمعه في السلطه، فكانت النتيجه ضربت الكنيسه. فقعد 5 أشهر في المستشفى الجناح دوت، هو مش مريض بس ممنوع من دخول البطريركيه، لغايه ما تنيح سنه 56. دخل الكاتدرائيه بعد 2 سنين محروم من دخولها، بس دخل ايه؟ دخل ميت محمول ليوضع على الكرسي عشان يتم المراسم بتاعه نياحه البطرك. خلى الكرسي بعد الأنبا يساب من سنة 56 في نوفمبر لغاية مايو 59، 2 سنة و6 أشهر. كان وقتها القائم مقام الأنبا أثناسيوس، راحوا عاملين لائحة 57. قل لي بقى أنت، أفكرك، اتنيح البابا 112، في فترة نياحته عملوا لنا لائحة 28. قلت لك ده كنسيا غلط، لائحة 28 جابت لنا البابا 113. بعد ما تنيح البابا 113 راحوا عاملين لائحة 42، جابت لنا 2، وما شاء الله يعني كله أحلى من بعضه، جابت لنا 114 البابا 114 والبابا 115 الأنبا يوساب. تنيح الأنبا يوساب راحوا عاملين لنا لائحة في فترة خلو الكرسي المرقسي اللي هي لائحة 57. قالوا إيه في لائحة 57؟ قالوا مش ضروري الجالس على الكرسي يكون راهب، ممكن أسقف، ممكن مطران، ممكن رئيس دير. دي اللايحة بقى اللي موجودة دلوقتي. قال لك ايه؟ قال لك اصل الكلام ده ذكر في لايحة 42 وذكر في لايحة 28. ادينا يا احبائي جبت لكم القصة من اولها. طيب قال لك في الاخر مصفي دي لايحة 57 بقى، المرشحين على 3 يا 7، ما يقلوش عن 3 وما يزدوش عن 7. واحنا عندنا رجاء في الحته دي يا حبايبي، واحنا بنصلي من اجل هذا الامر، انه من حق المجمع ومن حق القائم مقام بعد نهايه الترشحات انه يستبعدوا البعض، انه هما دلوقتي اكثر من 7، فمن حق القائم مقام والمجمع انه يستبعد من يراه. نصلي بقى يا حبايبي. اللي تقدمه يعني بصراحه أسافة كتير ومطرنا، يعني في مخالفه، في مخالفة لقوانين الكنيسة. طب أديك شفت لما الكنيسة خلفت، الموضوع يخصك أنت. الموضوع يا أحبائي لما بقول نصلي بتذلل بانسحاق بدموع بصراخ، الموضوع يمس شخصك كإنسان مسيحي، يمس خلاص نفسك. أنا بتكلم على موضوعي، خلاصي، أنا خلاصي في الكنيسة. تصور لو أنا كنت عايش أيام الأنبا يوساب، لو كنت عايش أيام الأنبا مكاريوس، لو كنت عايش أيام الأنبا يونس، الكنيسة كانت خربانة. فقالوا في اللائحة بقى بتاعت 57 الجديد بقى انه يبقوا 3 يا 7. طيب نجيب اعلى 3 أصوات. طب يا ريتكم كنتوا خدتوا دي من اللائحة القديمة، اعلى صوت هو يبقى البطرك. قال لك لا، احنا نجيب اعلى 3 أصوات متدرجين ونعمل بيهم قرعة. جبت لنا منين بس موضوع القرعة دوت؟ يعني خدنا من لائحة 28 وخدنا من لائحة 42، يا ريتنا كنا ناخد بقى منها بالمرة، ما خلاص، ما انت قلت اسقف ومطران. طب سيبك من القرعة دي، جبت منين موضوع القرعة دوت؟ القرعة يا احبائي في تاريخ الكنيسة من ايام ابونا ماري مرقس لغاية المتنيح البابا شنودة اتعملت 7 مرات في تاريخ الكنيسة، اول عن اخر، في 21 قرن. أمال كانوا بيختاروا البطرك إزاي؟ نمرة 1 بالإجماع. اقرأ بقى تاريخ الكنيسة، يجتمع المجمع، كل المجمع يقول إحنا مختارين فلان. دي طريقة. طريقة تانية بإعلان إلهي، ربنا يعلن للبطرك مثلا اللي حيجيلك بعنقود عنب يبقى هو البطرك، يجيبوا واحد مرشح للبطريركي ومدينه للسلطان عشان يقرر ان ده يبقى نرسمه بطرك، واخد معاه واحد مساعد راهب تلميذ يقف، هم كلهم رايحين على الشخص دوت، يقف اسقف يقول لا احنا بنختار التلميذ اللي هو البابا سيمون. فيجي السلطان يسأل سيمون يقول له مين يصلح للبطريركية، يقول له ما فيش غير معلمي. فإذا بكل الأسف قال له احنا بنختار سيمون. السلطان قال له ده راجل سورياني، ده انتوا ما تعرفوش ما شفتوش غير دلوقتي. قال له لا ادم في روح الاتضاع ديت احنا بنختار. بص في وضوح انه ده اختيار ربنا، كان اختيار البطرك نبوة زي ما حصل مع البابا 45 والبابا 49، واحد يتنبأ فلان هيبقى بطرك. في اختيار البطرك كان يبقى بعلامة إلهية واضحة زي ما حصل مع البابا خائيل في القرن الثامن، انه اختار واحد هو لسه ما عرفش وقعد في الدير، وهم رايحين الدير لقوه نازل في السكة فشعروا ان هي علامة من ربنا. اختاروا واحد اللي هو البابا يوسف نمرة 52 في القرن التاسع، قالوا احنا اخترناه بس في شرط نروح نلاقي باب القلاية مفتوح. يروحوا الدير يلاقوا باب القلاية مفتوح، يعني في تأكيد هو من ربنا انهم اختار الشخص دوت. اختاروا راهب يبقى بطرك اللي هو البابا شنودة الاولاني البابا 55 في القرن التاسع، هو ما يعرفش، فرحين في الدير يصلوا عشان يعني ربنا يأكد الموضوع. اذا بالراهب ده يدخل اثناء ما ابونا بيقول مستحق وعادل، طبعا شعره ربنا بيقولهم ده مستحق ان يبقى بطرك. يا اما كان يختير البطرك بالتلمذة، البطرك اللي موجود يقول لهم فلان بطرككم من بعدي. حصلت مع البابا ثاؤونة بابا نمرة 16 في القرن الثالث، حصلت في القرن الرابع مع البابا بطرس خاتم الشهداء، اختار اثنين البابا أرشلاوس يبقى البطرك بعدية وبعديه يبقى البابا إلكسندروس. ايضا الانبا بنيامين البابا نمرة 38 في القرن السابع، البابا اللي قبله هو اللي رشحه، هو اللي قال فلان يبقى بطرككم من بعدي. البابا يوحنا 40 اللي هو في القرن السابع صلى قال له رب قول لي مين يبقى بطرك من بعدي، فربنا جاب له راهب اسمه اسحاق ففعلا بقى هو البطرك من بعده. فكان تملي اختيار البطرك بطريقة من اللي انا قلتهم دول مش اكتر من كده. بقول لك القرعة ما اتعملتش غير 7 مرات في تاريخ الكنيسة كله، لما يكون 2 أو 3 مش عارفين يفصلوا ما بينهم. بص أول مرة اتعملت القرعة في تاريخ الكنيسة في القرن الثامن أيام بابا اسمه البابا يوحنا البابا 48، مش عارفين محتارين، فحطوا شوية أسامي وجابوا عيل يسحب قرعة فطلع البابا يوحنا، راحوا ملخبطينهم تاني وصلوا وجابوا ولد يسحب قرعة طلع بابا يوحنا، عملوها 3 مرة طلع يوحنا. يعني ده تأكيد دي أول مرة يتعمل فيها قرعة كان في القرن الثامن. بعد كده اتعملت القرعة تاني مرة أيام البابا ميخائيل البابا نمرة 71 في القرن الـ12، من قرن 1 لغاية 8 ما فيش قرعة، اتعملت مرة في القرن الثامن، اتعملت مرة في القرن الـ12، اتعملت مرة في القرن الـ13 البابا يوحنا 77، اتعملت مرة في القرن الـ17 البابا متاوس البابا 102، اتعملت مرة تاني في القرن الـ17 البابا مرقس الثامن اللي هو البابا نمرة 108. كم مرة دول؟ 5 مرات تتعمل القرعة في تاريخ الكنيسة لغاية القرن الـ17. جينا بعد كده بقى عملنا المجمع بتاع 1873 بتاع المطران باسيليوس، وعملنا لائحة 28 وعملنا لائحة 42، قلنا فيها إن تساوت الأصوات، إن تساوت بالعدد نعمل قرعة، لكن لم تنفس كان تملي بيبقى فيه صوت أعلى فكان ياخده صاحب الصوت الأعلى. جت لائحة 57، في لائحة 57 اللي قالت بقى إن إحنا نجيب أعلى 3 أصوات ونعمل ما بينهم قرعة، فجيه بيها البابا كيريلوس السادس بس كان راهب وسط 2 رهبان، وتكررت المرة 7 في اختيار البابا شنودة كانت ديت 7 مرة. الختام يا أحبائي مجرد ملحوظة انه في 11 حالة تقريبا ان ما كانش اكتر من كان يقع عليهم الاختيار للبطريركية كان يهرب. انا بقول لك ليه الكلام دوت، لانه لما اجي النهاردة اسمع ان في واحد بيرشح نفسه للبطريركية يكتب جواب يقول أنا فلان الفلاني بأرشح نفسي للبطريركي. أعتقد روحيا يعني أنا مش عارف في تاريخ كنيستنا المجيد 11 حالة أحباء كان يختيروا بطريرك. الأنبا ديمتريوس البابا نمرة 12 في القرن الثاني قالوا له أنت البطرك ده في رؤية. قال لهم لا لا أنا راجل أمي وراجل متجوز. طبعا كان عايش مع مراته بتقول عايز يهرب. واحد تاني البابا اسحاق البابا 41 عرف ان البطرك جايبه كاتب له عشان يبقى بطرك من بعديه فقال له تعالى انسخ لي. زمان ما كانش فيه آلة كتبة كان واحد يكتب فتعمد ان يفسد الكتاب عشان يقول البابا مش هينبسط مني ويرجعني الدير. البابا فهم قال له برضه تقعد وبقى هو البطرك. يختاروا واحد يقولون انت البطرك يقول لا لا فلان احسن مني ويروحوا سايبينه ورايحين لفلان. كررت كذا مرة مرتين. البابا قزمان البابا نمر 44 جابوه غصب عنه وعملوا بطرك. البابا مرقس الثاني في القرن التاسع وقع عليه الاختيار هرب قعد يدور عليه رجل راح فيه جابوه غصب عنه. البابا يعقوب البابا نمر 50 راحوا يقابلوه في الدير وقالوا له تعالى ابونا عايزينك في موضوع ودخلوا الكنيسة. هو ما عرفش حاجة ودخلوا الكنيسة رسموا بطرك. البابا نمر 50. البابا يوساب البابا نمرة 52 في القرن التاسع قالوا له انت البطرك قاعد يعيط. وطبعا ما ننساش دموع طيب الذكر الرائع اللي أنعم به المسيح على كنيستنا البابا كيرلس السادس يوم ما اختير. يا احبائي فاكرين المنديل المحلاوي وكان حطه في جلبيته منديل المربع دوت ناس كبيرة فينا تفتكر المناديل المحلاوي ديت حطه في هنا وطول البتاع يسح الراجل في دموع يسح في دموع. بصوا 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 يا احبائي اللي ربنا اختارهم مش ناس بتسعى لسلطة. البابا مقار البابا نمرة 59 اتعمل بطرك ورايح رحلة رعوية يتفقد الرعية بتاعته فراح البلد اللي هو كان متربي فيها فدخل بيت أمه فأمه بصت كده شافت ابنها بقى بطرك فراحت ايه منزل عنيها وقعدت تكمل عجين. فلد يقول لها ماما أنا بقيت البطرك. قالت له فرحان انت المفروض تدخل أليتك تبكي. قالت له يا ابني لما كنت عايش لوحدك مسؤول عن نفسك انت النهاردة مسؤول عن رعية المسيح هيطلبك بيها انت المفروض تدخل قلايتك وتقعد تبكي. وراحت مكملة شغلها ودموعها بتسح ان ابنها بقى بطرك. البابا مينا الثاني في القرن العاشر قالوا له احنا اخترناك بطرك يعني في وقت اختيار راحوا الراهب قالوا له احنا اخترناك. قال لهم لا اللي ينفع ابونا مينا روحوا خد ابونا مينا. كأنها ايه يعني مش حاجة بيسعوا ليها ده بيهربوا منها. البابا مقار البابا نمرة 69 في القرن الاثناشر اول ما عرف ان اختير بطرك اختفى اختفى قعدوا يلفوا عليه في الأديرة عشان يشوفوا فين. البابا يوحنا البابا نمرة 74 في القرن الاثناشر اول ما سمع ان بطرك رفض كانوا يجيبوه غصب عنه. طيب في الختام يا احبائي اهي في لائحة محطوطة وزي ما قلنا كنسين ما ينفعش تغير. يعني لو جينا للحق بقى ان لو جاء المجمع دلوقتي يقول هنغير لائحة 57 احنا شفنا قوانين الكنيسة ما تسمحش بتغيير اللائحة في خلو الكرسي. طيب يبقى ايه الحل؟ حل يا احبائي انه تترك لضمير ابائنا الاجلاء المقرمين جدا في كنيستنا ابائنا الاساقفة والمطر كل واحد يعني ايه ياخد قراره من نفسه. اللائحة فتح الباب للكل. لكن أدينا شفنا أحبائي لما خلفت الكنيسة تدابير وقوانين الأباء ماذا جنت الكنيسة من مرار ومن حزن. فلا نملك سوى أنه يعني ربنا يحرك الضمائر. يكفي أحبائي أنكم تعرفوا حاجة واحدة أن لائحة 57 اللي حيتم عليها الاختيار في ناس ليها حق الانتخاب كل أسقفة المجمع الكهنة اللي معاهم دفاتر توثيق كهنة اسكندرية بتوع المجلس الكهنة وكل إبرشية تختار 12 واحد ففيهم علمانيين يعني مش كلهم رجال كهنوت في علمانيين حينتخبوا. تصور بقى أنه من حق أي علماني مقيد اسمه في جداول الانتخاب أنه يطعن ضد واحد من المرشحين من حقه. تصور بقى لما يبقى المرشح مطران ولا أسقف ويجي واحد من العلمانيين في مجاميع كثيرة يا أحبائي متجمعة المسيح ما يسمحش أن الكنيسة تمر بتعب في مجاميع يعني مستعدة تجاه أشخاص. أنا ما بتكلم على أشخاص، أنا حكيت لكم القصة مجردة، لكن متعاهدين إن بعض الأسامي نزلت. تصور بقى لما واحد علماني هيقف يشتكي أسقف يطعن، معرفش هيعمل إيه بشكل أو بآخر. طب إحنا كده يعني أهمنا درجة الأسقفية، لكن لما يبقوا رهبان أو راهب، وده الراسخ وده السائد في الكنيسة. لا يتبقى لنا أحبائي سوى أن احنا نصلي ونطلب ونتوسل لشفاعة ماري مرقس، أنه ده هيجلس على كرسيك ماري مرقس، أن أنت يعني أطلب من المسيح. يعني مش عايزين نمر بفترات المرار اللي مرينا بيها، كفاية ما في مرة ديكو شفتوا التاريخ، ديكو شفتوا التاريخ تمت في جلوس بطرك مخالفة بقوانين الكنيسة إلا لما كانت فطرة تعب تعب للشخص نفسه والكنيسة معاه. فاحنا نصلي انه يتدخل الله البعض ضمائرهم، يعني اطوب بكل اجلال وتقدير الاب. احبائنا ما بنافقش حد، ويعني ربنا يصل بعد كلمتين احنا قلناهم دول، لكن اقول لكم بصراحة بكل اجلال وتقدير اقدر بابوة خالصة اللي تجلت في الأنبا بخمس. والحق يعني من زمان احنا عارفين الراجل ده، يعني ما مش انا ما بحبش اتكلم عن حد، وانا لا يعني ما هديكم عارفين حالي يعني، لكن بالحق راجل اعلن صراحته. فاحنا يعني بنطلب من الله انه يحرك الضمائر، انه يعني يتجنب الاسائف والمطارنة، ده هيدخلوا في تنافس مع بعض، وده بيدور على تزكيات وده بيدور على تزكيات، حتى لو هو ما دورش واحد بيدور له، فيها إهانة فيها تجريح لأسقفتنا اللي احنا بنجلوهم اللي احنا بنكبرهم اللي كبار قوي في عينينا اللي بنتعلم منهم. أيضا بنصلي علشان العدد زايد عن السبعة، فحيتم استبعاد البعض، ده قرار حيبقى للأنبا بخوميوس القائم مقام وللمجمع، يعني لعلها تكون يعني بصورة أو بأخرى أنه في الآخر تتبقى على بعض الرهبان. أتمنى من قلبي انه يرجع اللي يجلس على الكرسي تاني راهب، كما هو سائد في تاريخ كنيستنا بصلاة كاروزنا ابونا ماري مرقس، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.